بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد في اليوم الثالث من التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وأخذنا بالأمس بعض المسائل، ولعلنا نراجعها معكم قبل أن نبدأ بالتعليق على درس هذه الليلة. ذكرنا مسألة ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره، ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره. تفضل الشيخ حسن. لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عن فلان. طيب، وإذا نسي اسمه؟ تفضل لقمان. يشترط النية، أحسنتم. وكذلك من بعض المسائل أيضا، هل يجوز من لم يحج أن ينوب عن غيره؟ هذه أخذناها أمس. تفضل عدنان. نعم، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، أي قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، أي لابد الإنسان أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. طيب، مسألة من لم يحج عن نفسه، من لم يحج عن نفسه، ما حج عن نفسه ولكنه حج عن غيره، أخذ مالا وحج عن غيره، فما الحكم هنا؟ تفضل نزار.
قال ابن قدامة أن يرد ما أخذه وحجه لنفسه.
قال ابن قدامة أن يرد المال لمن أخذ منهم، وتكون هذه الحجة حجت لنفسه، حجة الإسلام. طيب، هل يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الحج، أو المرأة تنوب عن الرجل في الحج؟ تفضل الشيخ. نعم، بارك الله فيك. طب هل هناك دليل؟ تفضل نواف.
حديث النبي لما أقر حج المرأة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر حج المرأة عن أبيها. طيب، متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي عام؟ السنة العاشرة. وكم حج حجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل رياض. قال أهل العلم أنه حج حجة واحدة. ما معنى المواقيت؟ ما معنى المواقيت؟ تفضل يا لقمان.
شيخ، جمع ميقات وموضوع العبادة،
وهو موضوع العبادة وزمنها. ذكر أهل العلم حكمة، ذكر أهل العلم حكمة من تعيين المواقيت. ها شباب، ايش بكم اليوم؟ تفضل لقمان.
قال اهل العلم لما كان في بيت الله الحرام الشرف والحرم جعل الله حصنها
جعلها حصانة ومكانة وجعلها حدودا وهي الحرم، وجعل للحرم حرما وهي المواقيت. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام. وإلى كم تنقسم المواقيت؟ إلى كم ينقسم المواقيت رياض؟ قسمين أو قسمان، ما هما؟ زمانية ومكانية. وما هي المواقيت الزمانية عدنان؟ الأشهر الحرم، وهي تفضل يا شيخ. شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقيل عشرة من ذي الحجة فتح الله عليكم. وما هي المواقيت المكانية؟ ذكرنا كم ميقات، كم يحيى، كم ميقات؟ خمسة. ما هي؟ الأول الجحفة لمن؟ لأهل الشام. والثاني ذو الحليفة لمن؟ لأهل المدينة. وذو الحليفة هل تسمى بأبيار علي؟ ها؟ العوام يقولون أن اسمها أبيار علي، هل هذه التسمية صحيحة؟ باطلة. ومن ذكر من أهل العلم هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ما هي المواقيت الأخرى؟ قرن المنازل، لأهل النجد، كذلك يلملم لأهل اليمن. خلصنا ولا باقي؟ من ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. طيب، الحائض والنفساء إذا سافرت مع أهلها مثلا وحاضت أو ولدت في الطريق كمثل أسماء رضي الله عنها، فما هو الواجب عليها؟ ترجع؟ تفضل يا شيخ. ها؟ الاغتسال. طيب، يعني هل تحرم أم لا؟ ها لقمان؟ تحرم. طيب، طيب، وكيف تفعل في المناسك؟ نزار، تفعل جميع المناسك إلا الطواف. إذا طهرت تطوف، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. طيب، هل هناك اشتراط لمن أراد أن يعتمر أو أن يحج؟ يشترط اشتراط، وهو أن يقول رياض فمحل حيث. طيب، وهذا متى يكون الاشتراط؟ يشرع الاشتراط عند الخوف، إذا خفت مانع مرض أو خوف أن يكون لك، إذا أردت أن تذهب إلى العمر أو للحج وخفت من شيء، مرض أو أنك لا تكمل هذا النسك، فإنك تشترط عندما تنوي، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب، ما هو فائدة الاشتراط؟ ما يلزمه ماذا؟ نعم، ليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم في المحلى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن عثيمين في الشرح الممتع. نكتفي بهذا في المراجعة حتى ندخل في الدرس. نعلم يا أحبة أن من ساق الهدي معه إذا أراد الحج وساق الهدي، فهذا ليس له التحلل، لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي، وهذا مر معنا بالأمس. أنك تسوق الهدي هذا مانع لك من التحلل، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، نعم، محلة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من قدم مكة مفردا أو قارنا، وسيأتي الدرس القادم إن شاء الله هذه النسك، من قدم مكة مفردا أو قارنا فالأفضل أن يجعل إحرامه عمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرنا عندما انتهى على المروة. لكن من قدم إلى مكة في اليوم الثامن، من قدم للحج في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى، فهنا الأفضل أن يجعلها حجا مفردا أو قارنا. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن معنى المفرد والقارن والمتمتع سيأتي لاحقا، لكن أذكره باختصار. أما الإفراد بالحج، أن يحرم بالحج مفردا، أن يحرم بالحج مفردا، فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ثم يمضي في حجه حتى ينتهي. وأما القران هو أن يحرم بالعمرة والحج، القارن أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة، فيبدأ بالعمرة وينتهي، ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بماذا؟ بالحج. وهذا القارن هو ما حجها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في عامه هذا، لكن يكون في أشهر الحج التي ذكرت في بداية الدرس. وهذا كله سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله. نبدأ بقراءة الدرس. نعم. وقدم علي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وقدم علي من اليمن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة من الحج ولبست ثيابا سميرا وارتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أمر بما أهل به رسولك. قال: وإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
نعم. وهنا يقول في حديث جابر رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن، وقال أهل العلم معه 30 بدنة، معه 30 بدنة كما قال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 70، فأصبح 100 بدنة. ويخبرنا جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أن عليا لما قدم أتى متأخرا، فلما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد حلت من إحرامها ولبست الثياب وتزينت وتطيبت له، لأنها ظنت أن عليا سوف يتحلل مثلهم، لأنهم أتوا بعمرة ثم بعد ذلك تحللوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأن معه ماذا؟ معه الهدي. فلما رآها علي رضي الله عنه، لما أتى ورآها على هذا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا الفعل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قبل أن يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما سألها، قالت: أبي أمرني بهذا، أي أن النبي الذي أمرهم بأن ماذا؟ يتحللوا بعد العمرة. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت صدقت، أي أن عائشة صدقت لأني أنا الذي أخبرتهم أن يتحللوا بهذا. وعلي رضي الله عنه أتى متأخرا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم الآن، قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يريد أن يعرف النية، هل هي عمرة إلى حج أو حج فقط، حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره علي أنه إحراما معلقا. إحراما ماذا؟ معلقا. كيف معلقا؟ قال اللهم إني أهل بما أهل به نبيك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو علق نيته بمن؟ بالنبي. ويجوز أن يعلق الإنسان نيته في الحج، أنك تنوي على نية أبيك مثلا، فإذا أتى الوالد فسألته قال معنا الهدي فأصبحت مثله. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي لا تحل. إذن النبي ساق معه ماذا؟ الهدي. إذن أنت يا علي ستكون مثلي معي، إذن لا يحل علي من الإحرام. أي وأنت كذلك معك هدي، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فالمانع أن يحل إحرامه ماذا؟ هنا وجود الهدي. طيب، وهذا سيأتي معنا. فقال الناس، ذكر أن الناس بعد ذلك من هم من قصر وحل من الإحرام، وحل من الإحرام، أي أنهم قصروا. والتقصير هنا سنة، هنا التقصير في التحليل الأول سنة وليس الحلق، لأنهم منوا بعمرة وماذا؟ وحج. فعندما انتهوا من العمرة ماذا فعلوا؟ قصروا، لأنهم يحتاجون بعد الحج أن يحلقوا. فهنا قال بعض أهل العلم التقصير في هذا المكان يعتبر سنة، فقصروا. كثير من الصحابة قصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ساقوا الهدي. نعم. قال فحل.
قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه
هدي. هذا ذكرناه قبل قليل، أن الجميع أكثرهم قصر، والتقصير قال بعض أهل العلم أنه في هذا الموطن ماذا؟ سنة وليس الحلق. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
نعم، فلما كان يوم التروية، يوم التروية أي اليوم الثامن، يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بذلك لترويتهم بالماء، لأن كان العرب يأتون بالماء إليها، لأنها لم تكن فيها إيش؟ لم تكن فيها ماء، فسميت بيوم التروية. فهذا اليوم التروية هو اليوم كم؟ اليوم الثامن. قال جابر فأهلوا بالحج، أي أحرموا إحراما جديدا بالحج. من هم؟ الذين تحللوا، لم يكن معهم الهدي، والذين كانوا بعمرة ثم حج، فالآن أحرموا إحراما جديدا بالحج. وهذا لمن أحل الإحرام ولم يسق الهدي، وتوجهوا محرمين إلى منى، توجهوا بعد ذلك إلى منى مهلين بالحج، مثل ما قال فأهلوا بالحج. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي ركب من الأبطح إلى منى، خرج من الأبطح إلى منى وصلى فيها كما ذكر هنا جابر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومكث بمنى حتى طلعت الشمس، صباح اليوم التاسع، يعني الثامن، كانوا أين؟ في ميناء، صلوا فيها وباتوا فيها إلى أن طلعت الشمس في اليوم، في اليوم التاسع. نعم. أحسن
الله. قال: وأمر بقبة من شعر فضرب له بنمرة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كان قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، وجد بقبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوان فرحلت له.
مكان في هذا المسير منهم لما خرجوا من منى الآن متجهين إلى جهة من؟ يوم التاسع ما هو؟ إلى عرفة، الاتجاه إلى عرفة. في هذا المسير كان منهم الملبي ومنهم المكبر، لبيك اللهم لبيك، ومنهم من الله أكبر الله أكبر، وهكذا منهم الملبي ومنهم المكبر يسيرون إلى عرفة. قال: وأمر بقبة من شعر، أي أرسل من يقيم له بيتا هناك، أي خيمة. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، أي قريش ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمكث أين؟ المشعر الحرام، وهو ماذا؟ لا، قبله، مزدلفة هناك. لماذا؟ لأن قريش في الجاهلية، لأن قريشا في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، جبل في مزدلفة يقال له قزح. وكان سائر العرب، سائر العرب يتجاوزون المزدلفة، سائر العرب يخرجون من مزدلفة، ما عدا قريش فإنهم يجلسون أين؟ في مزدلفة ويقفون بها. فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام مثلهم ومثل عاداتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز إلى عرفات لأن الله أمره بذلك. وسائر العرب غير قريش كانت، وقريش كانت تقف بمزدلفة لأن مزدلفة من الحرم، لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج من حدود الحرم، يبقون فيه. أما سائر العرب فكانوا يخرجون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج إلى عرفة بأمر من الله عز وجل. وضربت له قبة بنمرة فنزل بها، وفيه استحباب، استحباب النزول بنمرة، استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلون عرفة إلا بعد الزوال، السنة عدم دخول عرفة إلا بعد الزوال، فمن استحب من ذهب إلى عرفة أن يبقى في نمرة حتى بعد الزوال. وقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، أن نمرة ليست من عرفة. والحمد لله الآن في هذا الوقت هناك حدودا تميز للحجاج عرفة، حدود عرفة. لماذا؟ حتى لا يقف الحاج خارج حدود عرفة، لأن الحاج لو وقف خارج حدود عرفة هل له حج؟ لا، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا بد أن تأتي به. فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. طيب، إذن فقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى زاغت الشمس، وأمر بالرحيل، وأمر بالرحيل من ذلك المكان. ويستحب الاغتسال للوقوف بعرفة باتفاق المذاهب الأربعة، وذكره ابن عمر رضي الله عنه، ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للوقوف عشية عرفة. فمن الأمور المستحبة الإنسان يغتسل للوقوف بعرفة. ثم قال: حتى زاغت الشمس وأمر بالقصواء فرحلت، فرحت له. نعم. وحديث جابر، حديث جابر واضح ولكن هو تعليقات مختصرة. ويذكر الآن لنا جابر رضي الله عنه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة واضحة لكن من باب التعليق اليسير عليها. نعم. بطن الوادي المقصود به وادي نمرة، وادي ماذا؟ نمرة. وهذه ويسن للإمام أن يخطب، أن يخطب يوم عرفة بنمرة بعد الزوال، يخطب قبل الصلاة، يخطب قبل الصلاة. فقال نعم. دم ابن ربيعة. طيب نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن ما كان في الجاهلية، أن ما كان في الجاهلية قد ألغاه الإسلام، ما كان من أمور الجاهلية قد ألغاه الإسلام. أي عادة من عادات الجاهلية، الطواف بالبيت عراه، البغي، القتال، السرقة، الذبح لغير الله، كذلك دماء الجاهلية، ما يكون من الثأر بينهم، الاقتتال فيما بينهم، أمر بإلغائها الإسلام، أمر بإلغائها، بل قال وأول دم وضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو من بني هاشم، وهو من بني هاشم، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. نعم. نعم، لأنهم في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، كانوا يتعاملون بالربا، وأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الديون الربوية التي ترتبت من العمل بالربا في هذا الحج، ثم أوصاهم. نعم.
قال فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهم ألا يضان فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم نصفهن وكسوتهن بالمعروف.
نعم، فيه الحث على مراعاة حق النساء، فيه الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك، وهذا المكان ليس مكانا لبسطه. وكذلك من حقوق الأزواج على زوجاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ألا يأذن، يعني يأذن النساء لأحد يكرهونه، أي أزواجهم، في دخول بيوتهم والجلوس فيها إلا بإذنه، يعني لا يدخل البيت حتى لو كان من الأقارب إلا بإذن من؟ إلا بإذن الزوج، وهذا حق من حقوق الزوج. فإنه قد يكون من النساء من هي صاحبة فتنة، قد تدخل في بيتك فتفتن عليك الزوجة، تكون راضية بما رزقها الله عز وجل في بيتها، فتدخل عليها إحدى النساء فتقول ما لكم، ما للأثاث هكذا، ما تملكون شيئا، لماذا بيتكم ليس جديدا، لماذا وكذا وكذا، فتخرب عليك هذه الزوجة الطائعة الصالحة. فإن الرجل إذا رأى أن إحدى النساء أو الأقارب صاحب فتنة قد يخرب عليه البيت، فإن له أن يمنعه من دخول بيته، وعلى المرأة أن تسمع لزوجها. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الضرب المبرح المبرح، وهو الضرب الشديد الشاق. ففي الحديث المقصود به الضرب الغير شديد إن كان هناك ضربا، الغير شديد ولا شاق. وهذا من قوامة الرجال على النساء. نعم.
وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمت به كتاب الله وأنتم تسألون عني.
وفي رواية كتاب الله، وفي رواية وسنتي، أي تمسكوا بها. ينبغي التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد الله عز وجل إلا بما ورد في الكتاب وفي السنة بفهم السلف الصالح. هذا هو الذي أمرنا به. نعم.
وأنتم تسألون عني ثم أنتم تقالون.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة في هذه الخطبة، يقول أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، أي ماذا ستجيبون إذا سئلتم؟ فنطقوا، فماذا قالوا؟ نعم.
قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السفاهة يرفعها إلى السماء ويدلوها إلى الناس،
أي يرفعها إلى السماء ثم ينزلها على الناس، هكذا في هذا المكان. نعم.
اللهم اشهد.
نعم، اللهم اشهد على كلامهم. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن والله نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. نعم.
قال ثم أدى بلاس ثم أقام وصلت
أي بعد أن انتهى من الخطبة التي ذكرت قبل قليل، أذن بلال لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، أذن أذانا واحدا للظهر والعصر جمع ماذا؟ جمع تقديم. صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام الصلاة لصلاة العصر فصلى، ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه لم يصلي بين الظهر وبين العصر أي نافلة، وإنما أذن أذانا واحدا وأقيمت الصلاة فصلوا الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلوا ماذا؟ العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، استغلالا لهذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم وحتى يطول الوقوف به. ويسن الإصرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر، لا تكون القراءة ماذا؟ جهرية، وإنما تكون سرية، حتى لو وافق يوم الجمعة، حتى لو وافقت الصلاة متى؟ يوم الجمعة. نعم.
ثم أركب حتى أتى الموقف، وجعل بطن نافته القصوى إلى الصفرات، وجعل حبل المشاة بين يديه والصفر القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القوس، وأردف أسامة بن زيد خلفه.
طيب، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركب على ناقته ومشى حتى أتى الموقف عند جبل الرحمة، أي في عرفة، الآن أصبح أين؟ في عرفة، داخل حدود عرفة. واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو حتى غربت الشمس وغاب القرص، يعني خلاص نزلت الشمس. والوقوف إلى الغروب سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يدعو على ناقته وكان يرفع يديه وهو مستقبل ماذا؟ القبلة، بل من شدة الدعاء كان يرفع يديه، فإذا سقط الحبل مثلا كان يرفعه وتبقى اليد الأخرى مرفوعة من شدة الدعاء، لأن هذا اليوم يوم ماذا؟ فضيل، و هذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء الحديث. وأما لغير الحاج صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. غير الحاج الذي لم يحج عليه أن يصوم يوم عرفة، أما الحاج فيكره له أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه الآن يحتاج إلى التقوي للعبادة في هذا اليوم الفضيل، فإنه يتقوى للعبادة، يأكل ويشرب ليتقوى للعبادة ويدعو الله عز وجل. ومن وفقه الله عز وجل للحج فعليه أن يستغل هذا اليوم، وهو يوم ماذا؟ عرفة. وإن مما ابتلي به الناس، بعض الناس يوفقه الله عز وجل للحج ولكنه يشتغل يوم عرفة بالتصوير، بتصوير الجوال، يصور الناس ويصور الحجاج ويصور نفسه ويتكلم ويصور الجبل ويصور الناس وهي تبكي ويصور الباصات. طيب لماذا أتيت؟ لماذا أتيت؟ أتيت بهذه المشقة وبهذا السفر ودفعت الأموال من أجل أن تحج. فينبغي عليك في يوم عرفة أن تجتهد وأن تري الله من نفسك خيرا، وأن تجتهد في الدعاء وذكر الله عز وجل. فهذا هو اليوم، اليوم الفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى متى؟ إلى غروب الشمس، أي اجتهد في الدعاء. ونحن كذلك إن وفقنا الله عز وجل للذهاب والوقوف في هذا اليوم العظيم، فينبغي علينا أن نجتهد وأن نترك الكلام مع الإخوان ونترك المزاح ونترك التصوير ونجتهد بعبادة الله عز وجل في هذا، في هذا اليوم. نعم. وأردف
أسامة بن زيد خدمة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شغل الأسوار الزمام حتى إن رأسها تزيد مبرك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرفع لها قليلا حتى تصعد، حتى أتت مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وأقام فيه ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
نعم، أي أركب أسامة ابن زيد خلفه على ناقته القصواء. أردف أي أركب أسامة خلفه على الناقة، ورخص لهم بالتوجه إلى مزدلفة. متى؟ عنده بعد غروب الشمس. وشد الزمام، زمام الناقة شده. لماذا شده؟ إلى أن رجعت رأسها إلى الخلف حتى لا تسرع، حتى لا تسرع. ومن السنة أن يدفع الحاج بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار. النبي صلى الله عليه وسلم شد الزمام حتى أن الناقة لا تسرع في المشي. وقال أسامة رضي الله عنه عند البخاري: كان يسير العنق، كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. والعنق الإسراع قليلا، الإسراع قليلا، يعني يكون في هذا الدفع من عرفة بسكينة ووقار بهدوء. فإذا انتصف الطريق وخرج من الزحام وكان في الطريق اتساع فلا بأس أن يسرع قليلا. ومن السنة التلبية في الطريق إلى المزدلفة، وأنت خارج من عرفة إلى مزدلفة فإنك تلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن جمع يسن للحاج أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء وقصرها أيضا في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا لقول جابر، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا أي من النافلة. ويشرع كذلك، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن يشرع للحاج بعد أن بات بمزدلفة أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها. وهناك مسألة، بعض الناس قد يخرج من عرفة ويلقى زحاما شديدا فيخرج وقت العشاء وهو لم يصلي ماذا؟ المغرب والعشاء، وبما أنها جمع فوقت المغرب في نهاية وقت العشاء، فيبقى في الزحام إلى أن ينتهي وقت العشاء. لماذا يقول لا أريد أن أصلي أين؟ لا، وهذا خطأ، فإنه إذا خاف خروج الوقت وقت العشاء فإنه ينزل في مكانه ويصلي المغرب والعشاء، وإن وصل إلى مزدلفة في الوقت المناسب فإنه يصلي أين؟ يصلي هناك المغرب والعشاء. وهذا ينبغي للحجاج أن ينتبهوا لهذا الأمر. نعم. نعم، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام بعد أن صلى ماذا؟ الفجر في مزدلفة، ما زال ركب ناقته صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي في وسط مزدلفة، الجبل الذي في وسط مزدلفة، فاستقبل القبلة ودعا الله وكبر وهلل ووقف حتى أسفر جدا، أي بدأت الشمس تخرج ولكنه ذهب قبل أن تطلع الشمس، يعني أسفر الصباح، بدأ الصبح يكون واضحا قبل أن تخرج الشمس، فخرج قبل أن تطلع الشمس، وهذا مخالفة للمشركين، فكان المشركون لا يخرجون من هنا حتى تشرق الشمس. ويسن للحاج ذكر الله عند المشعر الحرام وهو الجبل إن تيسر، وإلا في مكانه. الآن قد تكون في حملة فيكون الباص واقف في مكان، ومن زحمة السيارات لا تستطيع أن تصل إلى الجبل أو إلى المشعر، فإنك تدعو الله وتذكره أين؟ في مكانك، والحج صحيح. ولما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة من مزدلفة على ناقته، أردف خلفه من؟ الفضل ابن العباس هنا، لكن أول من عرف أردف من؟ أسامة، أما هنا أردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر وأسرع السير في هذا الوادي، أسرع السير. لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنه مكان عذاب الفيل، لأنه مكان عذاب الفيل فأسرع. وقال بعض أهل العلم أن موقف للكفار، أنه كان موقف الكفار أيضا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واد، هذا المكان واد بين مزدلفة وبين ميناء. وكذلك لا بأس، لا بأس. الآن خرج من مزدلفة متى؟ نعم، بعد الفجر، بعد الفجر قبل شروق الشمس، لكن لا بأس بتقديم الضعفاء من الرجال والنساء قبل طلوع الفجر، لا بأس. إذا كان هناك من الحجاج من هو ضعيف كبير في السن لا يستطيع البقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يخرجوا في الليل، أن يخرجوا في الليل. أما الأقوياء فمتى يخرجون؟ نعم، بعد أن يصلوا الفجر ويبقوا قليلا ثم يخرجوا. أما الضعفاء فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الليل، وهذا من تيسير الدين للمسلمين. نعم. الآن أيضا ما زلنا يذكر خروجه من مزدلفة إلى ماذا؟ إلى منى، إلى رمي الجمرة. نعم. في قدر نعم. ثم سلك الطريق الوسطى، أي الطريق الوسط الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى. الطريق الوسط طريق الجمرات الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى. والجمرة، قال الجمرة التي عند الشجرة، هي الجمرة الكبرى، كانت عند الشجرة عند الجبل، فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات. والسنة التكبير مع كل حصاة كما في هذا الحديث، فعندما ترمي الله أكبر الأولى، الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر، هذا من السنة، ومن تركها فلا شيء عليه، لكنه ترك شيئا يعني فيه الأجر وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلكنه ليس من أركان الحج ولا من واجبات الحج، لكن من السنة أن إذا رميت مع كل حصى تكبر. والواجب أن يرمي كل حصى برميه، لا يأخذ الحصى جميعها ويرميها وينتهي، لا، الواجب أن يرمي كل حصى منفردة عن الأخرى، مثل ما أتى معنا في الحديث. وقال بعضها للعلم ولو رمى الحصى مع بعضها البعض دفعة واحدة لم يصح منه. ويستحب أن يكون الرمي أو الحصى كما هنا مثل الخذف أو الخذف، وهو أكبر من حبة الحمص. تعرفون الحمص؟ أكبر من حبة الحمص قليلا، أو هو كما قال في رواية من الحديث كبعر الغنم، والذي يعرف الغنم يعرفه، كبعر الغنم أي أكبر من الحمص قليلا. ولا يستحب غسل الحصى. بعض الناس يتعبد يجمع الحصى التي يريد أن يرمي بها الجمرات ثم يذهب بها إلى المخيم ثم يغسلها بالماء، وهذا قال أهل العلم أنه بدعة، قال أهل العلم أنه بدعة، واختار هذا القول بأنه بدعة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. لا تغسل الحصى إلا إذا كان فيها نجاسة. لو أخذت حصى وقدر الله رأيت أن فيها إيش؟ نجاسة، فإنك تزيل هذه النجاسة. أما ليس فيها شيء فإنها لا تغسل، ومن فعل هذا فإنه قد فعل بدعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. ثم قال رمى من بطن الوادي، أي في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه، عندما يريد أن يرمي الجمرة تكون منى عن يمينه، وتكون ماذا؟ الكعبة عن يساره. هذا فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رميت الجمرة من أي مكان فهو صحيح، لكن جابر يخبر لنا ماذا؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إذا أردت أن ترمي تكون منى عن يمينك والكعبة عن يسارك، لكن إن رميت من مكان ثاني أو من هنا فكله ماذا؟ فكله صحيح من أي جهة كانت. ويجب أن يقع الحصى أين؟ في المرمى. يجب أن يقع الحصى في المرمى. إذا رميت تأكد أن يكون قد صادف في الجمرات أو وقع في عند الجمرات، لكن ينتبه الإنسان من أن يدخل في الوسوسة، لا يدخل يرمي والله أنا كأنها فعلت كذا، يدخل له الشيطان من هذا الباب. لكن بما أنه تأكد أن الحصى قد وصلت فيكمل الباقي ثم ينصرف. ثم قال: ثم انصرف إلى المنحر، أي النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر بأن يقطع من كل بدنة قطعة لحم، وثم طبخت ونضجت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله فكلوا منها وأطعموا، تحقيقا لهذه الآية. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق، يعني رمى الآن ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطي الناس، وإذا طاف للإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. وهذا هو التحلل الثاني، والتحلل الثاني يكون بعد طواف الإفاضة، وسيأتي في أركان الحج إن شاء الله الدرس القادم هو طواف الإفاضة. نعم. نعم. بعد ذلك أفاض صلى الله عليه وسلم، بعد أن رمى الجمرات وحلق، أفاض صلى الله عليه وسلم إلى البيت ليكمل حجه، فصلى بمكة الظهر وطاف بالبيت، وهذا هو طواف الإفاضة، أي أنه ثم قال: فأتى بني عبد المطلب، المطلب نعم، يسقون على زمزم، فلولا أن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لنزع معهم وسقى معهم الحجاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يفعل ذلك فيقتدوا الناس به فيصبح عليهم ماذا؟ الزحام، ويأخذون منهم هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأخذ المناسك عنه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك يبيت بمنى، بعد أن انتهى من طواف الإفاضة يبيت بمنى ليلتي 11 و12، وإن تعجل يخرج 12، وإن تأخر بات ليلة 13، ورمي الجمار أيام التشريق رمي الجمار بعد زوال الشمس، بعد ماذا؟ بعد زوال الشمس. ومن حديث جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الأفضل للحاج، يعني إذا زالت الشمس فالأفضل للحاج أن يرمي بعد الزوال، وإن خشي الزحام رماها في المساء أيضا جائز، يعني إذا قال هناك زحام بعد الزوال وكذا فله أن يؤخر إلى الظهر، له أن يؤخر إلى العصر، له أن يؤخر إلى المغرب، فكل هذا ماذا؟ جائز، لكن أهم شيء أن يكون بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال. وكذلك يجوز الإنابة في الرمي، قد يكون معك يعني رجل أو امرأة لا يستطيعون أن يرموا، أو قد يكون فيهم ضعف أو لا يستطيعون المشي، فهنا يجوز لك أن تنوب عنهم فتذهب فترمي عن نفسك أولا، فإذا انتهيت ترمي عمن أنابك في الرمي، وآخر الرمي اليوم 13 حتى غروب الشمس. ثم بعد ذلك إذا انتهى يطوف طواف الوداع، ويسقط عن الحائض والنفساء، إذا كان هناك من حاضت وكذلك النفساء فإنه يسقط عنهم طواف الوداع. وقال ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني ينبغي أن يكون قبل أن يخرج الحاج من مكة أن يطوف طواف الوداع إلا الحائض أو من كان لها عذر فإنه يسقط عنها. ووقت طواف الوداع إذا فرغ من النسك وأراد مغادرة مكة، خلاص انتهى من الحج وأراد أن يغادر مكة، فيكون آخر عهده بماذا؟ بالبيت، فيطوف طواف الوداع. وإذا طاف وتأخر قليلا فلا شيء عليه. بعض الناس يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى الأسواق ليشتري هدايا أو ليشتري أغراض، فلا بأس به قال أهل العلم، فإنه يأخذ ما أراد ثم يخرج من مكة. وأهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ أهل مكة ليس عليهم طواف وداع إلا إذا كان ينوي أنه سيسافر، قد يقول أنا سأحج وسأخرج مسافرا إلى خارج مكة، فهنا يقول نقول له ماذا؟ عليك طواف وداع لأنك مغادر مكة لا تبقى فيها. وأهل جدة والطائف هل عليهم طواف وداع؟ نعم، أهل جدة والطائف لأنهم ليسوا من أهل الحرم فإن عليهم طواف الوداع. ولعلنا نقف هنا، وإن شاء الله نأخذ غدا أركان الحج وواجباته وكذلك أنواع النسك بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يكون هذا المجلس في ميزان حسناتنا وأن يثقل به موازين يوم القيامة. وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يغفر لوالدينا وأن يغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.